الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيصر إدارة معهد إعداد الدعاة فرع البيت أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم أما بعد، ما زال حديثنا متصلا في كتاب الصيام. تكلمنا في المحاضرة الماضية حول دخول شهر رمضان، ويثبت ذلك برؤية الهلال، وبينا أن الصيام يكون مع الناس والفطر مع الناس. وتكلمنا على قضية اختلاف المطالع، وهي على قولين لأهل العلم، وبينا الراجح فيها، وقلنا بأنه لا يجوز لأحد أن ينفرد عن قطر من الأفطار بالصيام عن غيره من البلاد. والليلة نكمل حديثنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. قال: رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم، والحديث صحيح صححه جماعة من أهل العلم، وهو دليل على أنه يجب على أفراد من الأمة أن يتراءوا الهلال. والمعنى أن الأمر فرض كفائي، فلا بد لبدء الصيام أن يعلن برؤية الهلال، وهذا لا يكون إلا إذا تراءاه بعض الناس. فكان الأمراء يكلفون أفرادا من الرعية للنظر في الهلال في مواضع معروفة من أصحاب الخبرة والعلم والأمانة. فكان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطلعون الهلال، فينظرون على رؤوس الجبال وفي موضع من أفق السماء، فمن رآه رجع وأخبر ولي الأمر، فأعلن بعد ذلك أمر الصيام. إذن الأمر مبني على رؤية الناس، ثم القبول لهذه الرؤية، ثم بعد ذلك إعلان الراعي أو الإمام أمر الصيام. كما قلنا أنه لا يجب على كل الأمة أن تتراءى الهلال، فهو أمر كما هو أمر الجهاد والنداء وطلب العلم، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فلا يجب على كل أفراد الأمة استطلاع الهلال. واليوم الأمر صار رسميا، يعني تكلف بعض الجهات الرسمية المعتبرة باستطلاع رؤية الهلال، وهذا موجود في كل بلاد العالم، وفي هيئات الإفتاء في كل بلدة من البلاد لجنة متخصصة مسؤولة عن هذا الاستطلاع. فالأمر صار أمرا نظريا، لكن لو كنت في موضع ليس معك أحد من الناس وبعدت عن كل مواضع الاتصال، وهذا أيضا بعيد، لكن لو وقع ذلك فإنه يجب عليك أن تستطلع هلال رمضان، فإذا رأيته وجب عليك الصيام، لأنه صار في حقك واجبا. يقول ابن عمر: تراءى الناس الهلال، يعني نظروا لاستطلاع الهلال. والهلال إنما سمي هلالا لأن الناس يستهلون به، إذا طلع الهلال أهل الناس به وأعلنوا وكبروا. فالهلال إنما سمي هلالا لأنه يستهل به عند طلوعه. والهلال يسمى هلالا في أول ثلاث ليال، أول ثلاث ليال نقول الهلال، ثم بعد ذلك نقول القمر، بعد ثلاث ليال نقول القمر لأنه استكمل حجما أكبر. ففي أول أيامه يكون صغيرا والولد حديثا، فنقول إنه هلال في الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة، ثم بعد ذلك يزداد كبرا ويزداد حجما فيقولون عليه قمرا. قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام. هنا مسألة هامة وهي قضية الشاهد في رؤية الهلال. ما هي مواصفات من يخبر برؤية الهلال؟ نقول لا بد للذي يرى الهلال ويقبل قوله أن يكون مسلما حرا مكلفا عدلا. ومعنى العدالة أنه لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة ويكون بريئا من التهمة، يعني رجل تقي لم يقع في كبيرة من الكبائر. يعني إيه؟ يعني لم يقذف مسلما كما قال تعالى في حق القاذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا من تاب. فإذا تاب القاذف قبلت توبته، كما قال عمر بن الخطاب لشبل بن معبد وأبي بن كعب لما قذفوا المغيرة بن شعبة فقال إذا رجعتم عن قولكم استتبتكم ثم قبلت توبتكم وشهادتكم. فإذا تاب القاذف وكذلك الزاني والسارق تاب من معصيته قبلت توبته، ثم إذا شهد قبلت شهادته. إذن الأصل في ذلك أن يكون عدلا، يعني لم يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة ولم يتهم بقذف أو بزنا ولم يتب منه، فلا بد من العدالة. وشرط العدالة ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى كما قال رب العالمين وأشهدوا ذوي عدل منكم، فلا بد من العدالة في أمر الشهادة. وقال أيضا ممن ترضون من الشهداء، فلا بد أن نرضى عنه. طب إيه معنى الرضا؟ أي أن نرضى عنه في دينه، يعني أن يكون مرضيا عنه في قضية الدين. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يقع في آخر الزمان فقال كما في حديث البخاري خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم قال ثم يأتي من بعد ذلك أقوام يخونون ولا يستأمنون ويشهدون ولا يستشهدون، يعني يعطون الشهادة قبل أن يسألوا عنها، يعني متعدل في إعطاء الشهادة. فربما كان شاهد زور، ربما كان كاذبا، ربما كان طالب دنيا. ولكن هناك تعارض بين هذا النص وبين حديث عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن خير الشهداء قال خير الشهداء هو الذي يعطي الشهادة قبل أن يسألها. خير الشهداء هو الذي يعطي الشهادة قبل أن يسألها. طيب في تعارض ظاهر بين نصين، نقول لا تعارض بين نصوص الشريعة مطلقا. قول في الحديث يشهدون قبل أن يستشهدوا، يعني أدلى بشهادة هو فيها كاذب أو لم يعلم أو لم يطلع أو ليس على بينة. وأما قوله في حديث زيد بن خالد عند مسلم أنه يعطي الشهادة قبل أن يسألها، فمعناه عند العلماء أنه يعلم حقا لرجل وصاحب الحق لا يعرف، فتعجل وأعلن شهادته أمام الناس، فهذا أعطى الشهادة قبل أن يعلم صاحب الحق حقه، فهذا خير الشهداء عند الله. يعني إيه؟ يعني مثلا رجل له مال ولم يعلم بهذا المال، لعله ورث، لعله عمل عملا ثم ربح منه ولم يعلم بقدر ربحه، فلم يعلم بهذا المال، وأتى رجل واطلع على حق صاحبه، فإذا لم يخبر به ضاع المال عليه، فيأتي هذا الشهد ويشهد عند القاضي عند الحاكم أن فلانا له مال،
فيخبر بمال صاحبه وصاحب المال لم يعرف، فإن أدلى بالشهادة فهو خير الشهداء عند الله تبارك وتعالى، أي خير من يشهد. ليه؟ لأنه شهد شهادة ترتب عليها إعطاء الحق لصاحبه. فابن عمر رضي الله عنه كان صغيرا لكنه ناهز الاحتلام أو احتلم، يعني بلغ ومسلما عدلا عاقلا عفيفا سالما من أسباب الفسق ومن خوارم المروءة، فلما شهد ابن عمر قبلت شهادته. أما المرأة فاختلف العلماء فيها، إذا شهدت المرأة على رؤية الهلال أتقبل شهادتها أو لا؟ الراجح أن شهادة المرأة على الهلال تقبل، لأنها من باب الرواية، وباب الرواية نقبل فيه قول المرأة. وعندنا أحاديث حدث بالحديث فلانة عن فلانة، فنحن قبلنا حديثها، فالشهادة هنا من باب الرواية. ثم إن العلماء قيدوا شهادة المرأة في مواضع، فقالوا إن شهادة المرأة تعدل شهادة الرجل في بعض المواضع، منها شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه إلا النساء تقبل بانفرادها، كان تشهد على رضاع، كان تشهد على ولادة، كان تشهد على استهلال، هي قضايا تنفرد بها بعض النساء. وفي غيرها من الأحكام فإن المرأة وحدها لا تقبل، لابد من امرأتين، والدليل على ذلك معروف. عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في جمع النساء وقال أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، فذلك من نقصان عقلها، فذلك من نقصان عقلها، فدل على أن المرأة لا يقبل في شهادتها إلا إن اجتمعتا. أما في مواضع فتقبل بالدليل الشرعي. فابن عمر رأى الهلال فصام رسول الله وبنى رؤية الهلال على وبنى دخول رمضان على رؤية ابن عمر رضي الله عنه، قال فصام وأمر الناس بصيامه. دل هذا الحديث على أنه يكتفى في رؤية هلال رمضان بشاهد واحد، وهذا قول الجماهير. وتنازعوا في رؤية هلال شوال، يعني قول الجماهير يكتفى بواحد في دخول رمضان، في الخروج من رمضان ودخول شهر شوال قالوا لابد من شاهدين. طيب يا جماعة لماذا فرقتم؟ قالوا إنما قبلنا رؤية الواحد بالدليل أولا، ثم لأن باب الصيام لابد فيه من الاحتياط، فطالما رأى رجل من المسلمين هلال رمضان فمن الاحتياط أن نصوم. أما في الفطر فقالوا مذهب جماهير الصحابة كما نقل ذلك أنس وابن عباس وغيرهما، أن رسول الله لم يكن يقبل شهادة شوال إلا برجلين، وعلى هذا صار جماهير الصحابة بل في باقي الشهور سوى رمضان، يعني استثنوا رؤية الهلال في رمضان عن غيرها من الشهور. ليه؟ لأن رؤيته تبنى عليها عبادة، فقالوا يجزئ الواحد في رؤية هلال رمضان، أما في غيره من الشهور فلا بد من الشاهدين لأنه لا تبنى على ذلك أعمال كبيرة. وأما ذو الحجة فإنه تبدأ في أعمال الحج بعد أيام من رؤية الهلال. قال المصنف وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. والحديث اختلف فيه على سمات، رواه الأثبات من أصحابه مرسلا كسفيان وغيره، والراجح في الحديث أنه حديث مرسل، يعني ليس متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه يشهد له الحديث السابق أن أعرابيا، والأعرابي رجل وهو مسلم، ولكن لما جهل حاله رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ يعني لابد من الإسلام أولا، ثم لابد من العدالة ثانيا. إذن لو أن رجلا شهد عندك بأمر فلا تقبل إلا إن كان عدلا، فربما شهد بمال أو بأمر من قضايا العباد من الحقوق، فلا بد عندما نقبل الشهادة أن ننظر في أمر الشاهد. لذلك تقول: عندما نسمع الأخبار لابد أن نتحقق مما يقال، خاصة في هذا الإعلام الفاجر الذي غزا بلاد الإسلام. يعني الكثير من الإذاعات العالمية صهيونية يهودية عميلة، فلا تقبل إلا من كان عدلا. ولذلك ينخدع بعض المسلمين ببعض الإذاعات، وتبنى أحكام على إذاعات صهيونية تحاد الله ورسوله. فلذلك أقول: الحكم عام في أي إخبار يصل إليك لابد أن تتحقق من سلامتك، هل الذي أخبر من العدول أو من غير العدول؟ فهنا سأله وقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. ثم قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. فدل على أنه رجل مسلم، ثم بين أن قوله إذا قيل بعد ذلك فهو مقبول، فقال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، كما قلنا رؤية الواحد في رمضان مشروعة على قول الجماهير. قال: وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وهذا الحديث أيضا يعد مثالا على اختلاف الوقف والرفع في الحديث، فقد رواه أكثر الرواه على الوقف، ورواه بعضهم على الرفع، والراجح فيه وقفه على حفصة، أن الحديث موقوف على حفصة رضي الله عنها. وكل الطرق التي فيها الرفع لا تخلو من علة. وقد قواه على رفع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن قال: ولا يخلو طريق من الطرق المرفوعة من علة، لكن ثبت القول موقوفا عن حفصة وابن عمر وغيرهما من الصحابة، فدل على أن المرفوع له أصل. يعني قوى الحديث مرفوعا من خلال إيه؟ فتيا بعض الصحابة، وإن كان إسنادا لا يستقيم من ناحية الإسنادية الحديث على الوقف وليس على الرفع، لكن تعاضد وتقوى بفتيا بعض الصحابة. ثم إن القول كما قال بعض أهل العلم ليس من قبيل الرأي، هو نسبة لحكم شرعي، فلذلك من قال بالوقف أيضا قال: وله حكم المرفوع، كأن حفصة رضي الله عنها أخذت هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث قواه على رفع بعض أهل العلم، لكن تحقيق الإسناد أنه موقوف. هذا الحديث يدل على مسألة لها أهمية في الشريعة، وهي قضية النية في العبادة. لا بد من أي عبادة أن تحقق النية فيها أولا، فلا تقبل العبادة إلا بنية مسبقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالنية تطلق على معان: تطلق النية بمعنى الإخلاص، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وتطلق النية بمعنى تمييز العبادة عن العادة، وتطلق النية بمعنى تعيين العبادة نفسها. يعني لابد أن نفرق بين العبادة والعادة. طيب ما هو السبيل للتفريق تحقيق النية؟ فالصيام إمساك عن الطعام، قد تمسك عن الطعام تداويا. جماعة الطبيب يقول لك ما تاكلش النهاردة، علاج. والصيام إمساك عن الطعام، والفرق بين العملين هو تحقيق النية. إذن شرعت النية لتحقق وتميز بين العبادة والعادة، ثم تدخل النية بعد ذلك في تمييز العبادة. طيب انت ناوي ايه؟ ناوي صيام الواجب او صيام النافلة؟ ليه؟ لان الواجب السبيل الى تحقيقه يكون واجبا، كما قال العلماء في قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يعني صيام رمضان واجب ولا نافلة؟ واجب. طيب نية الصيام لرمضان نية واجبة ولا مستحبة؟ نية واجبة. ليه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب النية تكون قبل الفجر ولا بعد الفجر؟ تكون قبيل العمل. يعني هل يصلح أن تنوي صلاة المغرب بعد التكبير؟ ولا تكون النية متحققة قبل التكبير؟ إذن لابد أن تتحقق النية متى؟ قبل الدخول في العمل، لأن النية سابقة على العمل. فنية الواجب واجب، ونية المستحب مستحب. فالحديث وإن كان موقوفا لكنه صحيح في المعنى، حتى لو لم يثبت لقلنا به، لو لم يثبت لقلنا به. فلابد من تحقيق النية قبل العمل. فالصيام يبتدأ من طلوع الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني ايه؟ يعني الصيام اخره طلوع الفجر الصادق، وليس الفجر الكاذب الذي يظهر قبيل الفجر الصادق. الفجر الكاذب عبارة عن ايه؟ عبارة عن بصيص من النور في افق السماء يظهر ثم يختفي، كذنب السرحان، حاجة كده مضيئة بذنب صغير يظهر قبيل الفجر بحوالي ثلث الساعة ثم يختفي. الفجر الصادق عبارة عن ضياء مستطيل في الأفق. إذن من أهم الفوارق بين الفجر الكاذب وبين الفجر الصادق أن الكاذب عبارة عن نور يظهر ثم يختفي، لكن الصادق نور يظهر ثم يستطر يستوي ويمتد ثم يزداد نورا كل وقت، أما الثاني يظهر في الظلمة ثم يختفي. فإذا اختفى أتى بعد ذلك الفجر الصادق، ظهر ثم بقي على حاله ويبدأ في الزيادة، يبدأ النور يزداد وقتا بعد وقت. إذن هذه بعض الفوارق بين الفجر الصادق وبين الفجر الكاذب. يعني إذن لابد أن تحقق نية الصيام قبل العمل، والعمل يبدأ قبيل طلوع الفجر. إذن لابد من تبييت نية الصيام قبل دخول وقت الصيام. فقولها في الحديث أو فقوله في الحديث من لم يبيت، يعني إيه؟ يعني ينوي يعزم يعقد. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ليه؟ لأن الأعمال مناطة بوجود النية، فإذا افتقد العمل إلى نية فلا قيمة لهذا العمل. طيب نية صيام رمضان كيف تنعقد؟ اختلف العلماء في نية صيام رمضان. قال بعضهم ينوي نية واحدة لرمضان كله، يعني يكفي أن يقول هصوم رمضان السنة دي خلاص. إذا عقد العزم على ذلك ونوى بقلبه وليس باللسان، نوى بقلبه أن يصوم رمضان كل كفى. وقال جمهور العلماء لابد لكل يوم من رمضان من نية، يعني كل ليلة بعد الإفطار أو قبيل الفجر أن تنوي بقلبك صيام اليوم الذي بعده. طيب ثمرة الخلاف في إيه؟ الخلاف بيزداد أو يعرف في حالة واحدة، لو أن رجلا نام قبيل الغروب، جاء بالمغرب ربع ساعة ونام، واستيقظ بعد الفجر، يعني مر الليل كله وهو نائم. طب دوت نوى لليوم الثاني صياما أو لم ينوي؟ لم ينوي، فعلى قول الجمهور لا صيام له، وعلى قول المالكية ينعقد الصيام، وهو الصحيح. فرمضان عمل لا يتجزأ، فلا يقال صام رمضان وقد صام نصفه، لا، رمضان عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايام متتابعة متوالية، فلا يتجزأ العمل. كما هو الصلاة الظهر اربع ركعات لا تتجزأ، لا تصلى ركعتان الا في حالة القصر، كذلك رمضان عبارة عن عمل واحد لا يتجزأ. فاذا نوى بقلبه وعزم ان يصوم رمضان كله صح الصيام، وينعقد او تنعقد النية بمجرد الهم والعزم وأكلة السحور، كل ذلك تحقيق لنية الصيام، فهذا في حق صيام الواجب. أما النافلة فحكمها يأتي الآن. قال وللدارقطني يتبع الحديث السابق لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، نفس المعاني. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. هذا حديث يتعلق بصيام النافلة، يتعلق بصيام النافلة. نقول صيام الواجب لابد فيه من تبييت النية ليلا. طب ايه هو الواجب في الصيام؟ يجب عليك صيام رمضان، يجب عليك صيام النذر، يجب عليك صيام الكفارة، كفارة الظهار، كفارة القتل، هذا صيام واجب. فإذا نويت صيام الواجب وجب عليك التبييت من الليل، يعني تنوي وتعزم صياما من الغد أو صياما فترة متتابعة كشهرين في كفارة القتل. أما صيام النافلة فتنازع الماء في صيام النافلة، والراجح في اختلافهم أن صيام النافلة لا يلزم فيه تبييت النية، يكتفى أن تبيت النية بالليل أو تعقد بالنهار، بشرط ألا تكون قد تناولت مفطرا قبل النية، يعني لا تتناول مفطرا قبل النية. بمعنى واحد جه في يوم صلى الفجر ثم أكل ونام واستيقظ على صلاة الظهر وجد عنده نية للصيام، ينفع ينوي الصيام؟ لا، لا يصبح. لماذا؟ أتى بمفطر قبل النية. إذا لابد من الفجر إلى تحقيق النية أن يكون خاليا من الإتيان بالمفطرات، لم يأتي بمفطر في العمل. فإذا عن له الصيام أثناء النهار ونوى وعقد العزم صح الصيام، صح الصيام، لأنه لا يجب عليه. والدليل على ذلك هذا الحديث، تقول عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. إذا نوى الصيام إمتى؟ نواه صباحا ولم يبيته ليلا، قال فإني إذا صائم، فدل على أن عقد النية في النافلة يشرع، في النهار، طيب في أي وقت في النهار أم لابد من وقت معين؟ يقول بعض العلماء لابد أن تعقد النية في النافلة إلى قبيل الزوال، يعني علشان يصوم صيام النافلة لابد أن تتحقق النية، آخر وقت عنده للنية الزوال يعني الظهر، يعني من الفجر للظهر بكل وقت مسموح بعقد النية لصيام النافلة. طيب لماذا؟ ليس عندهم دليل نقلي وإنما هو دليل نظري. قالوا دليلنا أنه إذا نوى بعد الزوال فقد ذهب أكثر اليوم، ذهب أكثر اليوم، فلا بد لمن أراد الصيام أن ينوي في وقت يصوم فيه أكثر اليوم وليس أقل اليوم، لأنه بعد الزوال انتصف النهار، انتصف النهار، فكيف يعقد عملا وعبادة وقد أتى في معظم أوقاتها بغير ما شرع الله؟ لكن الصحيح أنه يجوز أن تعقد نية الصيام في أي وقت، فلو نوى بعد العصر أجزاء يكتب له الصيام طالما لم يتلبس بمفطر في يومه. لكن هنا في مشكلة بقى، لما ينوي بعد العصر يقول أنا هنوي الصيام دلوقتي، يعني صدع المغرب ساعة ونص، وقبل ذلك لم يبيت ولم يعقد صياما ولا عبادة، يعني من الفجر لحد العصر ده كله ايه؟ امتناع عن الطعام، اما لفقر او لزهده في الطعام او لعدم حاجته. طيب نوى بعد العصر صياما فكان قبيل المغرب بفترة قليلة يكتب له صيام، لكن هل الثواب يأخذه على اليوم كله أو على الوقت الذي نوى فيه؟ يعني يأخذ ثواب اليوم كله من الفجر لحد المغرب ولا ثواب اليوم من العصر لحد المغرب؟ ها؟ مش هو صام؟ يعني كتب صائما فصح الصيام لأنه يعني خلى من المفطرات، لكن الإشكال في الثواب له. نقول الثواب إنما يقيد بوقت النية، لأنه من الفجر لحد العصر هل كانت عنده نية للصيام؟ ما نوى، يعني ما أراد العبادة، والعبادة لا يثاب عليها إلا بالنية، فلابد من النية الصادقة مع رب العالمين، وبغير النية لا ثواب له. فلذلك نقول هو إذا نوى الصيام يكتب الصيام، صح صيامه طالما بقي جزء من النهار، لكن لو نظرنا إلى الثواب لرأينا أن الثواب إنما يقيد بوقت عزم النية. ليه؟ لأننا كما قلنا في القاعدة العامة أن أي عمل لا يقبل إلا بالإخلاص بالنية، وهذا الذي أتى بجزء من اليوم لم يعقد نية للعبادة إنما كانت عادة، والعادة بغير نية لا يثاب العبد عليها، إذا أكل أو شرب بغير نية العبادة لا يثاب على طعامه ولا على شرابه، كذلك الصيام إنما يكتب الثواب إذا تحققت النية بالصيام. طيب الرجل صام ثم نوى صيام النافلة، وبعد ما نوى صيام النافلة عن له الفطر، أراد أن يفطر، فهل يحق له أن يفطر بعدما نوى الصيام في النافلة؟ نعم، في النافلة أنت أمير نفسك، أنت الأمير، أردت إتمام الصيام أتمه، أردت الفطرة ونقض العمل فلا شيء عليك، والأدلة على ذلك كثيرة، أشهرها حديث سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنهما، عندما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وبين أبي الدرداء، زار سلمان أبي الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة، فقال ما لك يا أم الدرداء؟ فقالت أخوك فقالت أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا. فانتظر حتى قدم أبو الدرداء فقرب الطعام، فقال أبو الدرداء إني صائم، فقال ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل أبو الدرداء، خلي بالك، قال أبو الدرداء إني صائم، فقال سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل أبو الدرداء. فلما كان الليل نام، فاستيقظ أبو الدرداء أول الليل فقال سلمان نم، فقام في وسط الليل قال سلمان نم، فلما كان في آخر الليل قال قم، فقام فصلي. فقال سلمان لأبي الدرداء يا أبي الدرداء إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ده كله إلى الآن قول صاحب، يعني قد لا يكون حجة في ذاته، لكن لما استيقظ وصلي الفجر مع رسول الله ذهب إليه فقال له سلمان ما وقع لهما بالليلة الماضية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. بات إذا بات حجة وسنة، قال صدق سلمان، فدل على أنه إذا أفطر في صيام النافلة فإنه مخير. طيب البعض يقول لك لا ما ينفعش، ليه؟ لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا من إبطال العمل الصالح. نقول لا، ليس هذا هو معنى الآية. معنى الآية هو لا تبطلوا أعمالكم بالرياء، ده معنى الآية. فالرياء مبطل للعمل، وبهذا قال المفسرون. فالآية لا تعلق لها بقضية نقد العمل في النافلة. ومما يدل على هذا المعنى أن الرجل مخير في صيامه وفي إفطاره ما وقع لعائشة وحفصة رضي الله عنهما، أنهما كانا في بيت حفصة فاشتهيا طعاما فأكلا منه، وكانتا صائمتين، عائشة وحفصة كلاهما كانتا صائمتين، فأفطرتا. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرت حفصة بذلك، فقال عليه السلام اقضيا يوما آخر مكانه، اقضيا يوما آخر مكانه. هذا الأمر ليس على سبيل الإيجاب، ليس على سبيل الإيجاب، يعني إذا أفطرت في النافلة لا يجب عليك القضاء لهذا اليوم. ليه؟ أولا لحديث سلمان لما أفطر أبو الدرداء هل قال لا اقضي يوما مكانه؟ لا، لم يكن له ذلك، وترك البيان أو تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل على أن القضاء أنت مخير فيه، لا يجب عليك أن تقضي اليوم الذي أفطرت فيه. كذلك في حديث المسند عندما دعا بعض الصحابة رسول الله على وليمة فاجتمعوا على الطعام فكف بعض الصحابة فقال ما لك؟ قال إني صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكلف لكم أخوكم ودعاكم أفطر ثم اقض يوما مكانه إن شئت، أفطر ثم اقض يوما مكانه إن شئت، دل على أن القضاء إيه؟ أنت على الخيار، إما أن تقضي أو لا تقضي. طيب رجل صام النافلة ونوى صياما وبعدما نوى أكل وشرب ناسيا، يتم الصيام أو سقط صيامه بهذا الطعام؟ يتم الصيام لأن النص عام، وإن كان بعض يعني قيده بالفريضة فأقول لا دليل على ذلك، فالأصل في ذلك التعميم والإطلاق. طيب يقول وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. هذا حيث يتناول قضية السحور أو طعام السحور. فالطعام هنا تحول من أمر اعتيادي من أمور العادة إلى أمر تعبدي، بل وصف المتسحرين بالخير ونفى الخير عن غير المتسحرين. سبحان الله، أقول والله إن هذا الحديث يدخل في باب دلائل النبوة. هذا الحديث يدخل في دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأننا رأينا بعد ذلك بعد وفاة رسول الله أن وصف بعض المبتدعة أن من أصول مذهبهم تأخير السحور، تعجيل تأخير الفطر، صار اعتقادا ومذهبا عند بعض الفرق الضالة أن من سنتهم تأخير الفطر، يؤخرون ولا يعجلون. أشهر هؤلاء الروافض، يعني الشيعة لا يفطرون إلا عند العشاء، وهي سنة راتبة عند الرافضة. شوف سبحان الله، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ورأينا فرقا ضالة تبني مذاهبها على مخالفة السنة، فمن هؤلاء من شرط الصيام عندهم لا يفطرون حتى تتشابك النجوم، يعني حتى يدخل وقت العشاء، ده وقت الفطر عند الرافضة، لا يفطرون معنا عند غروب الشمس. فدل على أن التعجيل أمر من العبادات وليس أمرا من أمور العادات، ودل على أن التعجيل وصف لأهل الطاعة والاستقامة، ودل على أن التعجيل اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس دناءة ولا حرصا على الطعام، وإنما هو وصف تميز به أهل الاستقامة عن أصحاب البدع. فقال لا يزال الناس بخير، والخير لاتباعهم لاستقامتهم ما عدلوا الفطر. طيب الفطر متى يبدأ؟ يبدأ الفطر بغروب الشمس، يبدأ بغروب الشمس كما قال تعالى ثم أتم الصيام من الليل، فبعد غروب الشمس فطر، فبمجرد غروب الشمس دخل وقت الفطر. طيب يقول في الحديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. إيه معنى أفطر الصائم؟ يعني يعني فطر فعلا بقى مفطر، ولا حل وقت الفطر؟ حل له ان يتناول الطعام. طيب اذا لم يتناول الطعام يبقى صائم ولا مفطر؟ ها، واحد ما كلش لكن المغرب اذنت وما لم يأكل طعاما، حكمه الان حكم الصائم ولا حكم المفطر؟ ها، يعني لم ياكل لحد ما دخل عليه وقت العشاء لم يأكل، ها نقول عليه انه ده مفطر ولا صايم؟ ها لا لسه صايم، لسه صايم. ليه؟ لاننا سنأتي بعد ذلك على مسألة الوصال. الوصال فرخص لبعض الناس في الوصال الى السحر. طب المواصل ده معناه ايه؟ معناه انه صايم ولا مفطر؟ صايم امتى؟ من الفجر لحد بعد العشاء مثلا. ها نعم، لا هو في حقه ما زال صائما لكن دخل عليه وقت الفطر، يعني اذا مرخص له ان ياكل ولا يجب عليه، لا يجب عليه الا اذا قصد الوصال اياما متتابعه. فهذا كما سياتي الان مساله خلافيه نتكلم عليها في الحديث الذي بعد ذلك، لكن معنى الحديث فقد أفطر صام يعني إيه؟ يعني دخل عليه وقت الفطر، فهو وقت مرخص فيه للطعام، فله أن يأكل أو أن يمسك، لكن السنة والتعجيل تعني تعجيل الفطر والتأخير ليس وصفا لأهل السنة والجماعة إلا في حالة واحدة، أراد وصالا في بعض الليالي والوصال إلى السحر. قال وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وهذا حديث قدسي يدل على نفس المعنى المتقدم، أن الله تبارك وتعالى يحب المتعجلين في الفطر. طيب، واحد أفطر، نعم لا في ضعف لكن يشهد له الحديث السابق، واحد أفطر وبعدما أفطر وجد أنه أفطر والنهار قائم لم تغرب الشمس، فبعدما أفطر وتناول الطعام طلعت الشمس أو سمع النداء بعد دقائق، حكمه إيه؟ حكم الصيام له أنه أفطر أو صائم؟ أفطر؟ إيش محمد؟ نعم يقضي في النافلة، يعني يقضي في كليهما في الفريضة والنافلة. أولا لما نأتي المسألة نقول الذي أفطر نقول لا يجوز أن يفطر إلا باليقين، يعني لابد من اليقين للفطر، ماشي؟ ليه؟ لأن الأصل في النهار إيه؟ بقاء النهار، ولا يدخل الليل إلا إذا ظهر اليقين على غروب الشمس. إذا لا يحق لك أن تتناول الطعام إلا إذا تيقنت. هذا الخطاب مخاطب به كل الصائمين، لا تفطر إلا باليقين. ليه؟ لأن القاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء النهار، والليل لا يدخل إلا بيقين. لذلك قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، دل على إيه؟ على وقوع اليقين للفطر. فإذا أفطر وهو لم يتيقن نقول فقد أفطر وعليه الصيام قضاء. ليه؟ لأنه ما تيقن بغروب الشمس فقصر في ذلك، فنقول وجب عليه أن يقضي هذا اليوم. ليه؟ لأن الأصل بقاء النهار والليل لا يدخل إلا إذا تيقنت بدخول الليل. طيب عكس المسألة دي، واحد بيأكل بالليل في طعام السحور واستيقظ على ظن أن الليل قائم، فبعدما طعم وجد أن النداء أذن منذ دقائق معه، يعني أكل بعد النداء، حكمه نقول له كمل الصيام ولا أنت اليوم ده بقى مفطر؟ نقول له أتم صيامك. ليه؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء الليل، الأصل فأنت مع الأصل، أنت في الليل فأكل وشرب ثم تبين بعد ذلك أن النهار قد طلع بعد الطعام، فلذلك نقول لك أتم الصيام ولا شيء عليك. ليه؟ لأنك حكمت على الأصل، ففي الفطر بقاء الليل وفي الصيام بقاء النهار. هذا الحكم يشمل الفريضة والنافلة، يشمل الفريضة والنافلة ولا فرق بينهما. نعم نعم يلزمه، يعني مثلا رجل استيقظ الفجر مثلا على 5:15 دلوقتي، هو فاكر ان يعني هو يظن ان هذا الوقت فعلا، فالساعة تعطلت فنظر في الساعة لها 4 وهي 5:30، ماشي، فأكل على هذا الظن. اليقين اللي عندنا دلوقتي المستعمل هو ايه؟ الساعات. نحن ما عندنا سبيل الا هذا، الراديو او الساعة. فالان لا يطالب الناس بالصعود لرؤية الفجر الصادق حتى لو نظن لم يعرف. يقول وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. السحور هو الطعام، اسم للطعام المتناول، والسحور مصدر من الفعل يعني التناول نفسه الأكل، فبالفتح قراءة الأكثر. أكثر من ذكر الأحاديث في كتب السنة قالوا فإن في السحور أي في الطعام، فالطعام نفسه حلت فيه البركة. طيب كيف تكون البركة في طعام السحور؟ والله البركة في هذا الطعام متنوعة. البعض بيعتقد أن البركة في طعام السحور يعني أننا سنأكل بس ونشبع لنتقوى على الصيام. أبدا، ده في معاني من البركة أعلى من هذا المعنى. أقول إن أعظم معاني البركة لطعام السحور أننا نرى المساجد في الفجر مكتظة. يكفي هذه، دي أعظم بركة في طعام السحور. الناس عارفة إن طالما فيها أكل هتصحى، واخد بالك، هتصحى ومرتبين نفسهم. بل من لم يتسحر بينعي نفسه، لذا امبارح ما تسحرتش وزعلان ويشكو الى الغير. فطار الناس استيقظوا واكلوا وشبعوا، عايز يعني يريح نفسه شوية، فلازم ينزل يطلع السلم علشان يعرف ينام. فكانت اعظم بركة في طعام السحور امتلاء المساجد في صلاة الفجر، هذه أعظم بركة. ثانيا أنه إذا استيقظ بطعام السحور استيقظ في أفضل أوقات الليل، وهو الثلث الأخير من الليل. فهذا لا يحدث إلا نادرا أن تستيقظ قبيل الفجر بدقائق، فهذه بركة. فإن استيقظت وتناولت الطعام رزقت بدعوة، رزقت بركعتين، فهذه من البركة في طعام السحور. البركة في طعام السحور متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استيقظ وتسحر، فأنت بهذا العمل تتابعه على هذا العمل. البركة في طعام السحور أنك تعان على الصيام، فإذا نمت جائعا واستيقظت بعد الفجر جائعا ربما لا تقوى على قراءة القرآن ولا على العبادة ولا على الصلاة، فصارت السحور معان متعددة. إذن البركة متنوعة، وهذا يدل على أن الله ربما وضع البركة في بعض الأشياء. ربما وضع بركة في رجل من الصالحين، وهذا لا يعني التمسح به، وإنما المعنى أن نتوسل له ببعض أعماله، يعني نطلب منه دعاء، وهذا جائز أن تتوسل بدعاء بعض الصالحين، وليس المعنى أن تتمسح به أو أن تذهب إليه بعد وفاته. إذن فالبركة لها مواضع، ومعنى البركة الزيادة والنماء والخير والارتفاع. فهذا يدل على أن القضية ليست طعاما وليست شرابا، وإنما هي أمر عبادي فيه منافع عظيمة لا يدركها إلا أهل العلم. قال وعن سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وهذا الحديث اسناده ضعيف، لكن يشهد له حديث أنس، هو حديث صحيح، كان رسول الله يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من الماء، فدل على أن البدء بالتمر أو بالرطب سنة، وهي سنة تدخل في باب الإعجاز النبوي الذي شرع، ثم دل الدليل العملي على صدق ما قال، ثم قال فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه له طهور، يعني علم أن الماء إذا شرب على معدة فارغة فإنه يطهر المعدة، بل وربما قتل الديدان، ولذلك ينصح الأطباء بشرب الماء على الريق. ليه؟ بطهر، ينقي مجاري الدم، يجعل الجسد صحيحا قويا. فنحن نقول هذا الكلام من باب يعني الذكر، لكن نحن يكفينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن أولى ما يتناول عند الفطر هو التمر، إذا لم يجد تناول الماء، فإن الماء طهور لمعدته، والأمر في ذلك على الاستحباب وليس على الإيجاب. يعني قد لا نرى في بعض الأوقات تمرا ولا رطبا، خلاص كل ما تيسر بغير إثقال على المعدة. وفرق كبير بين الفطر وبين العشاء، فالبعض يخلط بين الفطر في رمضان وبين العشاء، فيقول نحن نعجل الفطر، يعني ايه؟ يعني بيتعشى، يترتب على ذلك ترك صلاة الفريضة لخطأ وقع فيه الناس، يقول لك احنا بنعمل السنة فبنعجل الفطر، يعني تعجل الفطر يعني ايه؟ بجهز المائدة، فعند النداء يبدأ في الطعام، طعام الثقيل، نقول لا، الفطر على رطب او على تمر او على ماء، ثم تصلى الفريضة، والذي بعد ذلك هو العشاء، الطعام الذي بعده هو العشاء، فلا يجوز أن تؤخر الفريضة من أجل العشاء. فإن تناولت تمرا أو رطبا أو ماء فقد أفطرت، يعني بهذا عدلت الفطر وفعلت السنة، فلا يجوز بعدها تأخير صلاة الفريضة، لأن الله تعالى كما أوجب علينا صيام رمضان أوجب علينا صلاة الفريضة في جماعة. فالذي يقول نحن نتعشى قبيل الصلاة وتؤخر الصلاة أخطأ وخالف السنة، والسنة في ذلك الفطر على القليل من الطعام، هذا الذي فعله وأمر به ثم أوصى أصحابه بذلك، وفعل الصحابة هذا بعده، يفطرون على القليل من الطعام ثم الصلاة، والعشاء ممتد إلى ما شاء الله، يعني أكلت أو لم تأكل فأنت في ذلك بالخيار، لكن لا تؤخر صلاة المغرب أو تضيع من أجل طعام العشاء. نقف عند هذا الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل صمت آخر أيام التشريق بغير عمد، ولم أعلم أن أيام العيد من التشريق، وصامت زوجتي هذا اليوم، فهل علينا كفارة؟ لا، ليس عليك كفارة، لكنك فعلت فعلا مرجوحا، فأيام التشريق أيام عيد، والصيام فيها مكروه، يختلف عن صيام يوم العيد يوم العاشر، فالصيام في يوم عيد محرم، والصيام في أيام التشريق مكروه، لأنه عيد لكن ليس بنفس التحريم الذي هو في يوم العاشر من ذي الحجة، فلا كفارة عليك. لا، يعني احنا بنقول في حديث عائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، فالصيام إنما يشرع لمن عجز عن الهدي. ماشي، نعم، لا لا يصوم، لا يصوم، وهذا على اختلاف عند العلماء، لأنه نهى عن صيام آخر أيام من رمضان من شعبان، قال إلا رجل كان يصوم يوما أو يصوم أياما كان يصومها، فهنا قد يرخص لبعض من كان معتادا على الصيام الأيام القمرية أن يصومها، لكن الأولى ترك الصيام. نعم نعم نعم، وتعود على صيام الأيام البيض فوافقت أيام التشريق، فنقول يشرع الصيام لمن كان معتادا. كذلك يعني إذا دعاك بعض إخوانك وتكلف لك، فأنت ترى يعني الموقف، إن كان في إمساكك عن الطعام مفسدة فأفطر، إن كنت ترى أن الإمساك عن الطعام لا يؤثر، يعني هو فرحان أنت هتصوم خلاص ماشي، فهي موقوفة على إيه؟ على حسب الحالة. في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. هل يجوز اسم عبد المطلب؟ وهل المطلب من أسماء الله؟ لا، المطلب ليس من أسماء الله. وأما قوله في الحديث أنا ابن عبد المطلب فهذا إخبار إخبار، فأهل الجاهلية قديما كانوا يسمون بأسماء الحجر والشجر وما عبد لغير الله تبارك وتعالى، فكان إخبارا منه وليس إقرارا على العمل. فربما أخبر عن رجل، يعني مثلا أخبر عن واحد اسمه كذا واسمه قبيح، ليس معنى ذلك أنني أقر هذه التسمية، ففرق بين الإخبار وبين الإقرار. هل يجوز للداعية أو الخطيب في تصحيح الحديث على صحيح الجامع للألباني أو غيره فقط، خاصة إذا لم يكن عنده دراية بعلم الحديث؟ نعم، شيخ ناصر إمام معتبر ومجتهد في هذا الباب، وهو لا يخرج كثيرا عن أقوال العلماء السابقين، فإن قلدته فلك ذلك، فهو إمام يقلد. نعم، الأفضل أن يقيد، أن يقيد بقوله صححه الألباني. ليه؟ لأن كلمة صحيح تشعر أن الجمهور على تصحيحه، فإذا قيد علمنا أن الذي قواه بعض أهل العلم وليس كل العلماء. احنا قلنا يعني اذا افطر في صيام النافلة ناسيا اتم صيامه. كيف الجمع بين حديث لا تتمنوا لقاء العدو وحديث من مات ولم تحدثه نفسه بالجهاد مات على شيء من النفاق؟ لا تعارض بين الحديثين. لا تتمنوا لقاء، يعني اذا وقع او وقعت الحرب بينكم وبين الاعداء فاسألوا تعالى العافية، فإذا انتصرنا عليهم أو جرى أمر من الأمور القدرية بالنصرة بغير قتال فهذا أولى، يعني استسلموا أو دفعوا الجزية هذا أولى من القتال. ليه؟ لأن في دفع الجزية نصرة وعزة للإسلام، في الانسحاب من المعركة أولى. فإذا قدر أمر من الأمور العارضة هذا أولى من القتال، يعني مثلا العدو يفكرون ربما عرضوا علينا الجزية وربما تنازلوا، خلاص لا أتمنى في هذا الوقت لقاء العدو. ليه؟ طالما في سبيل آخر للنصرة هذا مقدم على وقوع القتال، ولذلك كان رسول الله يعرض على أي بلدة يدخلها يعرض أمورا ثلاث، يعرض عليهم الإسلام فإذا أبوا عرض عليهم الجزية، فإذا أبوا عرض القتال وأعلن القتال عليهم. يعني كان يبدأ بالسلم أولا، يبدأ بالدعوة بالتعليم، فإذا سمع نداء كف عنهم، إن قالوا أسلمنا كف عنهم، إن قالوا ندفع الجزية كف عنهم. هذا معنى لا تتمنوا لقاء العدو، ولا يتنافى مع قوله من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد، لأن الأصل قيام الجهاد في الأمة، فلا بد أن يكون القلب ناويا للجهاد في سبيل الله. لكن إذا وقع القتال وتصافينا مع العدو فبذلوا لنا مالا للكف عنهم إذن عند ذلك يدخل الحديث لا تتمنوا لقاء العدو. يقول: قام اليوم أحد الإخوة بأداء صلاة الغائب بعد صلاة الظهر بمسجد الكلية على من نحسبهم بأمر الله من شهداء غزة، فقمت بتأديتها معهم، فما حكم ذلك الفعل؟ نعم، موضوع صلاة الغائب دي قضية فقهية منازع فيها بين العلماء. قول الراجح في المسألة أن من مات في بلدة مسلمة صلى عليه جماعة من المسلمين فإن الصلاة لا تشرع لغيرهم، فإذا مات رجل وصلى عليه جماعة في بلدته سقط الصلاة عن غيرها من البلاد، لأن الحديث الوارد في صلاة الغائب حديث خاص بقضية واحدة وهي أمر النجاشي رضي الله عنه عندما مات كان ملكا نصرانيا، فلم يكن أحد في بلاده على دين الإسلام، فلما مات النجاشي دفنوه ولم يصلوا عليه، فمات في أرض الكفر ومات بين كفار ولم يصلى عليه، فعند ذلك وقف رسول على المنبر وخطب الناس وقال: إن أخا لكم في أرض الحبشة قد مات فهلموا فصلوا عليه، فجمع الناس فصلى عليه. فالحالة مع النجاشي تختلف مع الحالة في إخواننا، إخواننا مسلمون وموحدون وفيهم مجاهدون وصلوا على من مات، ونحن ندعو الله لهم بالشهادة في هذا، فالحالة مختلفة تماما بين أرض مسلمة وبين أرض كافرة، بين أرض فيها جماعة صلوا على من مات وبين أرض لا جماعة فيها ولم يصلى على من مات فيها. فهنا نقول صلاة الغائب تشرع إذا مات رجل في أرض ليس فيها الإسلام أو بين جماعة لم يصلى عليه في هذه الأرض، عند ذلك نعلن ونقول فلان مات في أرض فلانية فنصلي عليه لأن أهله لم يصلوا عليه. ولذلك لو تتبعنا النصوص لوجدنا أن الكثير مات في عهد رسول الله في جهاد ولم يصلي على كل من مات بعيدا عنه، لم يصلي إلا على النجاشي فقط. لماذا؟ لما قدمنا. ثم لو نظرنا في غزوة موتة وفي غيرها من الغزوات مات جعفر ومات ابن رواحة ومات جماعة من الصحابة في الغزو ومع ذلك لم يصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات القراء 70 قارئا ماتوا ولم يصلي عليهم صلاة الغائب. إذن تجمع بين الأدلة وينظر في معنى الدليل الوارد. ثم هل القضية أن نجمع الناس على أي عمل لا دليل عليه؟ نحن نحاول نصرة إخواننا المستضعفين بما يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بالأمس لما وقع الهجوم اليهودي على إخواننا، يعني كلمنا مشايخنا وقلنا لابد أن نعلن القنوط في كل مساجدنا فإن النازلة هنا عظيمة، فهذا عمل فيه موافقة للسنة النبوية، وليست كل نازلة يقنط فيها، ليست كل نازلة يكون فيها القنوط، فلابد أن يرى العلماء ما هي النازلة التي يقنط فيها، فليس كل نازلة يراها العبد فيها القنوط، بدليل أن القنوط وقع من رسول الله مرة واحدة مع وقوع النوازل العظيمة على الأمة، فقنط في موقف واحد ولم يقنط في غيرها من المواقف. إذا نقول أمر القنوط يخضع لرؤية العلماء، فإن رأوا أن النازلة عظيمة دعوا الناس إلى القنوط، ونحن لا ندعو، نقول من كان إماما في مسجد أو عاملا واستطاع أن يقنط في مسجد فليفعل، فإنها سنة. ونحن يعني اجتمعنا بالأمس وقررنا في مساجدنا القنوط في كل مساجدنا حتى تنزاح هذه الغمة وهذه النازلة، أما أن نتظاهر أو أن نفعل عملا غير مشروع فهذا لم يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا الدعاء بابه مفتوح في كل وقت وليس في القنوط، دعاء في سجودنا، دعاء في ثلث الأخير من الليل، لعل تعالى أن يفرج بدعوة صادقة من عبد صادق. يقول: قال للبني فتن منا ما أصل في الصوم اتحاد المطالع العام لعم قوله تعالى صوموا لويته وافطروا لويته وهذا عام لجميع الأمة. وقال بتأكيد ذلك في عصرنا لسورة الفصل حاليا بيننا، وقلت بأن حكم الإسلام لا ينبني على اختراع الواقع، فلماذا نسأل النعم الله تعالى في عصرنا في سير الحكم الشرعي؟ نقول يا إخواني القضية يعني لا تحتاج لهذا الفعال. قضية الاختلاف والاتفاق أمر كان بإمكان العلماء قديما إيجاده، موضوع أن احنا نعرف أو نبحث عن ما رآه أهل بلدة أخرى أمر كان في متناول الأيدي ولم ينهث خلفه العلماء. فقضية أن احنا نجعل الخلاف خلافا عظيما يؤدي إلى اضطراب الكلمة هذا فساد في القول، لأنه عندما اختلفت المطالع في العصر الأول والعصر الثاني إلى عهد قريب ما وقع النزاع في الأمة ولا الافتراق بينهم. ليه؟ لأن الاختلاف أمر طبيعي في قضية أن بلدة تصوم هذا اليوم وأخرى لا تصوم، هذا ليس طعنا في الشريعة وليس انتكاسا ولا هجوما على حكم الإسلام، فنقول أن الاختلاف شرعي ومعتبر. والذي قال بأنه خلاف غير معتبر أتى بغير الدليل، وقد تكلمنا في المحاضرة الماضية على حديث ابن عباس في قوله نحن لا نفطر أو لا نصوم حتى نرى الرؤية هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.